الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا هارون الحمام، قال أخبرنا سيار، قال أخبرنا جعفر بن سليمان، قال أخبرنا مطر الوراق، قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال ثكلتك أمك يا مطر، وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا عمر بن أيوب السقطي، قال أخبرنا الحسن بن عرفة، قال أخبرنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قال يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، قال فقال ويحك أو رأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل.
ذكر بعض الأوصاف التي ينبغي أن يكون عليها أهل العلم، ومن ذلك أثر سفيان رضي الله تعالى عنه ابن عيينة حين قال إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أسمع بالعلم الذي كتبت، ما الفائدة أن أحضر مجالس العلم وأكتب وأقيد وهذه فائدة عزيزة وكذا، لكن ليلي ونهاري استوى مع أهل الجهل لا يداوم على العبادة ولا على طاعة الله تعالى، يتهاون في أمور دينه ثم يتكثر بمجالس الذكر، فهذا لا ينفعه هذا العلم الذي يطلبه. ثم يذكر أثرا عن مطر الوراق قال سألت الحسن وهو البصري عن مسألة فقال فيها فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال فكلتك أمك يعني فقدتك. هذا العرب قديما كانت تدعو به من باب تنبيه المخاطب، فكلتك أمك مطر، وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علمه على علم علمه الله حطاما. سند المصنف فيه مطر ابن طهمان الوراق وهو لين الحديث. وهذه المسألة التي سأل الحسن رويت من طرق أخرى، فالظاهر أن الحسن قال هذا الكلام أكثر من مرة، يعني ليست هذه الحادثة فقط مع مطر الوراق، وإلا وردت من طرق أخرى وذكر طريقا ثانية المصنف رحمه الله تعالى وهي الطريق الآتي. المسألة هذه وردت عند ابن بطة في إبطال الحيل، وابن عساكر أيضا في ذم من لا يعمل بعلمه، وفيه أن المسألة هي أن امرأة جعلت على نفسها إن قدم زوجها يعني نذرت إن قدم زوجها أن تصوم من يومها شهرا، نذرت قالت إذا رجع زوجي إما كان مسافرا أو في جهاد أو غير ذلك، مهم كان غائبا أو في سجن مثلا، إن رجع صامت شهرا من يومها. فقدر الله أن رجع زوجها في أول يوم رمضان، فقدم في أول يوم من رمضان، فقال الحسن صامت شهرها ووفي نذرها، يعني يكفيها صيام رمضان عما نذرت به. فأنكر بعض الفقهاء هذه الفتوى، يعني لا يمكن أن يجمع بين النذر وهو واجب الوفاء به وبين صيام رمضان. فكأن مطرا ذكر الحسن رضي الله تعالى عنه، قال يأبى الفقهاء يعني لقولك ويخالفونك. فقال الحسن رحمة الله تعالى عليه وهل رأيت فقيها قط، وهل رأيت فقيها قط، يعني ليس كل من حصل علما يسمى فقيها. الفقيه الحقيقي هو الورع الزاهد الذي يخشى الله تعالى، وسبق معنا في بيان أن العلم هو خشية الله تعالى. ذكر من أوصافه قال لا يسخر ممن أسفل منه، العالم والفقيه لا يسخر ممن دونه في العلم أو السن، وإنما يسمع له. لهذا ورد عن غير واحد من السلف أنه كان يقول لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ العلم ممن دونه وممن فوقه. يأخذ العلم ممن دونه، يعني يأتيك واحد أصغر منك في العلم أو في السن يفيدك فائدة تقبلها منه، وقبولك لهذه الفائدة لا ينزل من قيمتك. ولهذا تجد العلماء ومن المعاصرين مثلا الشيخ الألباني في بعض تخريجاته يقول وقد نبهني على هذا أخونا فلان، ويذكر بعض من نبهه. وهذا هو التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه العالم. قال ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله فطامة. مسألة أخذ الأجرة على العلم هذه من المسائل التي أفاض فيها الفقهاء، والقول الأقرب في ذلك هو أن يجعل حطام الدنيا مقابل التفرغ وليس مقابل التعليم، مقابل التفرغ. ولهذا قالوا إذا كان الرجل كافيا لا ينبغي أن يأخذ أجرا. ومما ذكره أهل العلم قالوا ينبغي للعالم أن يكون تاجرا، أن يتاجر حتى لا يمد يده ولا يقبل حطام الدنيا كما أشار الحسن. ثم قال في رواية ثانية، هذا سؤال من عمران وليس من مطر، يعني هذه حادثة أخرى. يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء؟ قال ويحك، أو رأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. هذا هو الفقيه الحقيقي، لكن للأسف صارت كلمة الفقيه توزع مجانا على أي شخص، الفقيه العلام المحدث الجهبذ وحيد عصره، صارت الآن توزع بالمجان. وربما يسمى الرجل فقيها وهو لا يرى في المسجد، وربما يسمى فقيها وليس له ورد لا من الليل ولا في النهار. نعم
أكيد. قال المصنف رحمه الله أخبرنا، قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الحكم بن موسى ابن أبي كردم كذا، وقال غيره ابن أبي درم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم،
بلغ ابن عباس
قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما انطلق بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال أيوب فقلت قال الفتى يا أيوب أما شان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الأنباء العالمون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأخلاقهم فرقا من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وأنهم الأنزاه الأبرار ومع المضيعين المفرطين.
هذه الجملة وإنهم لأنزاهم أبرار جملة اعتراضية، لو فتحت الهمزة صارت وأنهم سيتغير المعنى، يعني في قوله يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وأنهم، يعني يعدون أنفسهم أنزاهم أبرارا، وهذا غير صحيح، بل هم يعدون أنفسهم من الخاطئين، فهذه جملة اعتراضية. وما محلها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب. نعم، يعدون أنفسهم.
قال يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاهم أبرار ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأفياس أقوياء ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم.
هذا الأثر في وصف أهل العلم فيه أن العالم تسكته خشية الله تعالى، العالم يسير بما ورد في الكتاب والسنة، يتحاكم إلى شريعة الله تعالى، فلهذا نجد أهل العلم ربما يسكتون حتى يظن الجاهل أنهم جهال، لهذا قال في الأثر أسكتتهم خشية الله من غير عي يعني جهل ولا بكم، ما هو شعبون لكنه ساكت من خشية الله تعالى، هذا وصف العالم. أما غيره تراه يتكلم حتى بحضرة أهل العلم، ربما يأتي أحدنا ليسأل أحد العلماء فيسبق أحد الجهلة فيقول هذه مسألة معروفة، والعالم لا يزال ساكت فيسبق، وهذا طيش في الشاب، لهذا قالوا طيش الشباب أو حمية الشباب تكبح بشيئين، بماذا تكبح؟ بالعقل والشرع، تكبح بالعقل والشرع، فلا ينبغي الاندفاع في من وصفه العلم، ينبغي أن يكون رزينا، أن يكون ساكتا حين يثرثر الناس، خاصة في مواطن الفتن ينبغي له أن يسكت، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك أن تؤتى السنة من قبلك، كن آخر من يتكلم في المجلس، لا تسبق الأحداث، لا تتكلف ما لم يأمرك الله به. وهذه سبقت في كلام المصنف حين كان يتكلم عن أي شيء، صفات العالم في أي شيء، ولا واحد في الفتوى، لما ذكر أول شيء الكتاب والسنة ثم ينظر في كلام الصحابة والأئمة، إذا لم يجد يجتهد رأيه، إن خالف قول الصحابة أو الأئمة فليأخذ بقول الصحابة أو الأئمة، وإلا فليتهم رأيه ولا ماذا يتعنى في يعني الفلسفة والكلام الذي لم يكلف به. فكونك تخوض في كلام لست مسؤولا عنه هذا من الطيش. كونك تخوض في أمور العامة، ما الذي أمرك أن تخوض في مسائل كبيرة، مسائل الدماء، مسائل العالم؟ لست مأمورا بذلك. هناك ناس مأمورون أن يديروا هذه الأشياء، فأنت ينبغي أن تحمد ربك عز وجل أن لم يكلفك بهذه الأمور. فالعالم تراه يسكت، تسكته خشية الله تعالى لا غير. لهذا لا تظن أن أهل الصلاح والتقى إذا سكتوا في مواطن يتهور فيها أهل الجهل، لا تظن أن ذلك عن ضعف، وإنما هناك شرع يتحكم فيهم. وهنا يأتي إبليس يتمثل صورة الناصح الأمين لأهل التقى والصلاح والعلم، فيقول لا ينبغي أن يذلك من هو دونك، فكيف تسكت عن مثل هذه الأفعال؟ فأهل الصلاح هنا على صورتين، إما أن يستسلموا له فترى التهور وقد يؤدي إلى كلام وأفعال غير لائقة، وإما على الصورة الثانية وهي التي أشار إليها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ينبغي أن تسكتك خشية الله تعالى وأن يثقل لسانك في مثل هذه المواطن. ثم يذكر من أوصافهم، قال لا يستكثرون لله الكثير مهما قدموا من العبادات، يحتقرون هذه الأمور، لا يقول أنا فعلت وفعلت 20 سنة وأنا أقوم الليل، 20 سنة وأنا أدرس، 20 سنة وأنا أفعل كذا، 20 سنة وأنا أفعل كذا، بل يعد هذه شيئا قليلا. ومع عده أفعاله وأقواله شيئا قليلا فإنه لا يرضى بالقليل في حق الله تعالى. لهذا تجد أهل العلم والتقى والصلاح يجتهدون، حتى قيل في حماد بن سلمة الإمام العالم المحدث، قيل لو قيل لحماد إن ملك الموت ببابك، ها اجتهد راه يسن فيك، اجتهد في الطاعة، قالوا لما استطاع أن يعمل شيئا، بمعنى أعماله وأقواله كلها مبذولة لله تعالى. تصور أن ملك الموت يعطيك مهلة شهر، عندك شهر في يدك، ثم آتي يا ترى ماذا تفعل؟ لكن هؤلاء الرجال مع كونهم كانوا يشتغلون بالعلم فكانوا على تقوى من الله تعالى. ومن الخطأ أن تفصل بين طلب العلم وبين تقوى الله. لهذا نبه المصنف في باب ذكر علاقة العالم فيما بينه وبين ربه. فليس معناه أنك عالم يعني لا تقوم الليل، لا تتصدق، لا تبذل الخير وتحسب أنك على خير عظيم بهذا العلم الذي ربما تبذله للناس. وهنا يقع الخلل الكبير في صرف كلام الأئمة في بيان فضل العلم على فضل العبادة، حين يقول مثلا السلف يقولون طلب العلم أفضل من قيام الليل، أو طلب العلم أفضل من العبادة. ما المقصود؟ يعني العبادة الزائدة وليس الفرائض، زد عليه أفضل إذا كانت تستغرق وقتك. يعني مثلا لو تعارض عندك في ساعة من الساعات طلب علم مع عبادة يعني نافلة، تقدم طلب العلم. لكن كونك تمشي بهذه القاعدة لا تكون لك نوافل بحجة أنك تطلب العلم، هذا غير صحيح، ما كان عليه الأئمة. ولهذا قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه في وصيته لابن رافع حين تكلم عن هذه المسألة والكلام بالمعنى، قال: أما سائر أيام العلماء فما كانوا يتركون النوافل والعبادة إلا في أيام الجهاد أو قريبا منها، يعني في أيام الحروب ربما واحد يكون في حراسة وواحد يكون في قتال يشتغل عن العبادة، أما سائر الأيام فكانوا مع طلبهم للعلم يشتغلون بعبادة الله تعالى. وها هو حماد بن سلمة من أهل الحديث، سمعتم الأثر السابق. قال: يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين. يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، سبق كلام ابن القيم في أي مسألة؟ اتهام النفس في مدارج السالكين. يقول ابن القيم رحمه الله: اتهام النفس مساعد لك، طبعا الكلام بالمعنى، مساعد لك على التفتيش، يعني تفتش العيوب في نفسك اتهمها أولا. وهنا يبدأ يظهر جليا بطلان مبدأ من مبادئ ما يسمى بالتنمية البشرية. هذا الفلسفة الجديدة التي ظهرت التي يراد منها حصد أموال الناس، يقول لك دورة في التنمية البشرية مع المدرب فلان، ثم شروط الحضور 50,000 دينار أو 60,000 دينار، يوم واحد يومين 5 ملايين. طيب ماذا يعلمك؟ يعلمك كيف تحافظ على الوقت، يعلمك كيف تفكر، يعلمك كيف تقنع الآخرين، وذلك كله اعتمادا على بعض مبادئهم ومنها الثقة بالنفس. فكلمة الثقة بالنفس هذه كلمة مطاطة ينبغي أن تحذف أو تعدل، فالثقة بالله تعالى وليس بالنفس، بل النفس ينبغي أن تتهم، لأن النفس على مراتب، منها النفس الأمارة بالسوء، ومنها اللوامة على الخير، منها اللوامة على الشر. فكيف نثق بهذه النفس؟ ينبغي أن نتهمها كما سبق معنا في كلام الأجري حين عرض تصورا لحوار بين شخص ونفسه حين فاته سماع علم فاته حلقة زعف. فقال الأجري ينبغي أن تلوم هذه النفس فتقول لها لا ينبغي أن تحزني على فوات علم لم تسمعيه، وإنما تحزني على علم سمعتيه ولم تعملي به. فهذه النفس ينبغي أن تتهمها، طبعا إما أن تتهمها أنت وإما أن تقبل من غيرك. إذا قلنا تقبل من غيرك ليس على سبيل الوساوس، إنما المقصود هو إذا انتقدك غيرك فاجعلها في محل الاهتمام، حتى وإن كنت مصيبا وتعتقد أنك مصيب لكن اجعلها في مقام الاهتمام، لأنه يمكن لك أن تعرف خطأك من صوابك بكلام الناس، فإياك أن تحتقر كلامهم وإياك أن تغتر بنفسك. قال ومع المضيعين، يعني يعدون أنفسهم مع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس، يعني فطنة، أكياس أقوياء ناحلون ذائبون، بمعنى ذائبون في طاعة الله تعالى. يراهم الجاهل فيقول مرضى، يعني الجاهل أحيانا يرى أهل التقى والصلاح والعلم يراه بعيدا عن الدنيا، يقول هذا وين راه عايش هذا الإنسان، احنا رانا في القرن الواحد والعشرين يعني الميلادي، وهذا مازالوا في قال الله وقال رسوله وتمسك بالسنة، ومازال في هذه النية، يعني النية التي تعلمها من السنة وهي السماحة والحلم، هذا في عقله، ولكن كما سبق يحكمه شرع. أما غيره فمنهم من يحكمه الهوى، ومنهم من تحكمه الدنيا، ومنهم من تحكمه النساء، ومنهم من تحكمه الـ يعني يحكمه الشيطان، كل واحد وله حاكم ومدير. أما أهل التقى والصلاح والعلم فيحكمهم شرع وسنة. قال وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. نعم أسلم.
قال محمد بن الحسين هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء، فإن قال قائل ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله، قيل له علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه، فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم. فإن قال قائل فإن العلماء يسألون عن علمهم ما عملوا فيه، قيل نعم. فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرته، الله موفقنا، قيل نعم إن شاء الله تعالى.
يعني مع وجود هذه الآثار، هذه الأدلة في فضل العالم والاشتغال بالعلم والعبادة، لماذا يشفق العالم؟ لماذا يخاف على نفسه؟ فقال قال سأذكر لك أدلة تبين سبب هذا الإشفاق. وأظن سبق معنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف، في بيان سبب هذا الخوف، لماذا يخاف أهل العلم، لماذا العلم هو الخشية، سبق معنا في كلام ابن رجب. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال أخبرنا صامت بن معاذ قال أخبرنا عبد الحميد عن سفيان الثوري.
هنا عندك تصحيح، هو عبد المجيد وليس عبد الحميد، عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد.
قال أخبرنا عبد المجيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ابنه ماذا عمل فيه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا الأسود ابن عامر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي بردة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وذكر باقي الحديث. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن مكيان القيسي قال أخبرنا أبو محصن حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وما عملت فيما علمت.
مما يقود أهل العلم إلى الإشفاق والخوف أن هذا العلم الذي حصلوه يسألون عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربع. وذكر منها العلم، العلم الذي تعلمته ماذا عملت به تسأل، وليس المقصود عن يعني بسؤال عن العلم هو سؤال العلماء فقط. لا تزول قدم عبد، كل العباد، أي علم تعلمته، حديث تسمعه تقام عليك به الحجة ولا تعمل به تسأل عنه يوم القيامة. كحديث مثلا أبي هريرة في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار. تسأل عنه يوم القيامة ماذا عملت بهذا الحديث. أو قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. تضيع أسرتك وأبنائك وزوجتك وكل من أنت مسؤول عنهم، تسأل عن هذا يوم القيامة. هذا كله يدعوك إلى الشفقة، ناهيك عن الأشياء الأخرى. شبابك فيما أفنيته، الآن الواحد يسأل عن شبابه بعدما كبر، يقول كذلك غرفات، لا لم يفد، ستسأل عنه يوم القيامة ماذا عملت بهذا الشباب. لأن الشباب نعمة، نعمة من النعم، وتلاحظون هذه الأربع كلها نعم. قال: عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، علمه ماذا عمل به، كل هذا من النعم. لهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: قد أعذر الله إلى امرئ بلغ 60، قامت عليه في الحجة 60 سنة وأنت فوق الأرض تتنعم وروحك بين جنبيك ولم تتب، 60 سنة ولم تتب، ماذا تريد بعد 60؟ لهذا كانت أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. قال: وعن شبابه فيما أبلاه. من يحدد لنا زمن الشبيبة؟ 30-40، 10 سنين فقط. صدق 20-40 أو زدنا 10، زين، من البلوغ إلى 40. طيب بعد 40، كهولة وهي الرجولة، بعد 40 يكتمل خلق الرجل وشهامته. لهذا يذم صاحب 40 في تصابيه. فينبغي للشاب وهو في ريعانه أن يحتفظ بهذه النعمة، نعمة الشباب، يصرفها في طاعة الله تعالى، يصرفها في عبادة الله عز وجل، لأنه سيكبر وسيمتنع جسمه أو تمتنع رجلاه عن حمله وتثقلان. فإذا اعتاد في زمن الشباب على طاعة الله تعالى سيكبر عليها. وكم نرى اليوم من كبار السن من كان معتادا صيام الاثنين والخميس وقد بلغ الآن من العمر عتيا، لا يزال يصوم الاثنين والخميس حتى في فصل الصيف مع كبر سنه وربما مع أمراضه المزمنة، لكن الله ثبته على هذه الطاعة. لهذا يذكر عن ابن جرير، محمد بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه: وكان قد بلغ 100 قفز قفزة أشفق عليه الطلاب، فقال: إن هذه الجوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر. فينبغي على الشاب في هذا الوقت أن يصرف قوته في طاعة الله تعالى وحفظ القرآن وطلب العلم. قال: وعن ماله. يسأل سؤالين عن المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، منين جبت المال ووين حطيته، من أين جبت المال، تسأل عنه، بخلاف المبذرين الآن والسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال، يقول لك دراهمي ما تدخلش راح، لا، تسأل عن هذا: من أين أتيت بهذا المال وأين وضعته؟ ثم تسأل عن العلم: ماذا عملت به؟ لهذا كان أول من تسعر بهم جهنم هم أصحاب العلم الذين لم يعملوا به. نعم، تفضل.
قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا كليابي، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد وشيبان بن فروخ، قال أخبرنا أبو عوانة، قال: أخبرنا هلال بن عبد الحميد، وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، بدأ باليمين قبل أن يحدثنا، فقال: والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: يا ابن آدم، ما غرك بي ثلاث مرار؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟
نكمل بعد الأذان. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما منكم، والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. هذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيسأله عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا إلى آخر الحديث، وقد سبق في بعض المجالس. يقول: يا ابن آدم، ما غرك بي ثلاث مرار؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟ الشاهد هو قوله: كيف عملت فيما علمت؟ وفي قوله: ماذا أجبت أو ما غرك بي، هذا نظيره في قول الله تعالى: ما غرك بربك الكريم. وفي الآية جواب على هذا السؤال: ما غرك بربك الكريم؟ ها؟ لا، كرم الله تعالى، أنه قال: ما غرك بربك الكريم. إذن الذي غرني بربي هو كرمه، كرم الله تعالى وحلمه هو الذي يجعلك تغتر. لكن المسلم يعيش بين خوف ورجاء، خوف ورجاء، لا يأمن مكر الله تعالى ولا يقنط من رحمته عز وجل. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن صائب، قال: أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال، عن حميد بن هلال قال: قال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟
إذا كان هذا قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو من علماء الصحابة، فكيف بمن دونه؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: أخوف ما أخاف الموقف بين يدي الله عز وجل ويسألني عن العلم، ماذا عملت بهذا العلم؟ ومثل هذه الآثار تجعلنا ونحن نطلب العلم نشفق على أنفسنا ونخاف من هذا الموقف. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود، قال: أخبرنا بندار محمد بن بشار، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد قال: قال أبو الدرداء: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا.
أنا عندي: لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. هذا الأثر صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وقد ورد عن غيره، ولفظه عند غير الآجري: لا يكون عالما حتى يكون متعلما، ولا يكون بالعلم عالما حتى يكون به عاملا. لا يكون الرجل الذي تعلم عالما حتى يعمل، حتى يعمل بالعلم. وإلا ما الفرق بالله عليك بين جهاز كمبيوتر ورجل لديه علم كثير ولا يعمل، ما الفرق بينهما؟ ربما الجهاز أفضل. لماذا؟ سرعة استحضار الفائدة. لهذا المقصود من العلم ليس هو تحصيل المعلومة فقط، وإلا تحصيل المعلومة الآن توجد، يعني التكنولوجيا الآن تطورت تحصل المعلومة وهي في جيبك، ضغطة زر تخرج معلومات كثيرة، لكن المقصود هو العمل.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا حسن الزعفراني قال أخبرنا محمد بن يزيد بن خنس قال أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس قال أخبرنا عمرو بن قيس قال
عمر. أنا عندي عمر بن قيس، عمر بن قيس.
قال أخبرنا عمر بن قيس قال حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه، فجاء ذات يوم يسألها فقالت: يا بني هل عملت بما سمعت؟ فقال: لا والله يا أمه. قالت: يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟
هذا رجل كان يأتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت من أعلم النساء، كان يأتي ويسأل من وراء حجاب تجيبه، فكان دائما يأتي. لاحظت منه عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: هل عملت بما سمعت من أحاديث سابقة؟ قال: لا. فقالت: إذن لماذا تستكثر من حجة الله عليك؟ وهذا ليس فيه حجة للبطالين الذين لا يريدون طلب العلم بحجة لا أكفر حجة الله تعالى عليك. حجة الله تعالى عليك قائمة، فإنك تسمع القرآن وتسمع الأحاديث، تسمع الإمام يقرأ، وتعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن هذا فيه تحفيز على العمل، مثله مثل قول ابن عيينة السابق: إذا كان نهاري نهار سفيه. مثله. فالمقصود به هو الخوف من عدم العمل بالعلم، فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، كما قال ابن رسلان في قصيدته الزبدة في الفقه الشافعي.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: ويل للذي يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات.
قال محمد
بن الحسين: من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل.
أثر ميمون بن مهران فيه انقطاع بين ميمون وأبي الدرداء. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ويل للذي لا يعلم مرة. هذا جواب على الإشكال الذي قد يحدث من أثر عائشة السابق: فلما تستكثر من حجج الله عليك. يجيبك أبو الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة، يعني الجاهل، ويل له مرة، ويل كلمة وعيد، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات، لأن هذا قامت عليه الحجة وعدم علمه عن عمله عن تعمه. هذا الأثر ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وورد أيضا مرفوعا ولا يصح، ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال محمد بن الحسين: من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق نقص نفسه وبان بإخلاقه الشريف التي تقدم ذكرنا لها. والله موفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. وبهذا ينتهي الجزء الأول من الكتاب، وهو في أخلاق العالم صاحب الأخلاق المحمودة. سيأتي الجزء الثاني في ذكر أوصاف المذموم في العلماء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.